لكن نرى مثلا في المسجد الحرام ومسجد النبوي هم يصلوا 23 فلو يعني عرفنا جدلا بأنهم مخطئون فهل ما في يعني ناس يردوا مثلا علماء هناك فهمهم انه هاي لازم 11 ركعة او كذا لانه هذول يعني اغلب الناس بيقتدوا فيهم يكونوا مسلمين يصلوا
طيب وخلوها
هذه بلاش
شيخي بالنسبة لي أهم السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة ألا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة فيه؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد؟ فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد يعني أهل علم وينبه الناس دون أنه هي السنة شو جوابك؟
يوجد يوجد علماء لكن ما حد رد عليه
هو نفس الجواب
يعني هناك ما يعني هاي ما
نفس الجواب لكان هذون اللي عم يصلوا على السنة باعترافك شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء إذا في علماء لكن العلماء بقى قسمين في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلوا الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي وإنما بيصلي على السنة وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة لكن هذا يجوز ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق ومن الباب بيوسوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تهديد مع أنه المذاهب محددين أنا فيما أعلم ما في مذهب بيطلق الموضوع المذهب الحنفي مثلا بيقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة المذهب المالكي بيقول لك 36 37 أو أكثر ولا نسيت الشافعي كذلك مثل المذهب الحنفي هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضا ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس لكن والله أنا أعتقد التيسير هو التمسك بالسنة بلا شك ولا ريب لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية أن واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي أهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 23 ركعة بلا شك 11 من هنا جاء إيش التيسير نجي بعدين بدهم يصلوا 11 ركعة في ساعة وقت 60 دقيقة أو بدهم يصلوا 20 أو 30 أو إلى آخره مين أيسر يصلوا بهالساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والاطمئنان والخشوع ولا يسحبها هيك سحب كأنه واحد له بالعصا، ما في إشكال أبدا. صدق رسول الله، شو بده يقول الإنسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله بعض الناس طبعوا أنه يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وأخذوا هذه القاعدة على إطلاقها كمان. هذه من مشاكل هذا الزمان. نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح، مين في هنا يصلي معنا؟ شو اسم المسجد؟ في الطلع شو اسمه ايه؟ حداد؟
حداد
نعم. حدادي. نصلي هناك الصبح. يوم من الايام نحن عم نصلي السنة، سمعنا صوت احد الجالسين في الصف الاول يلتفت نحو الامام اللي كان صلى تحية او السنة وجلس. بيتم يحكي معه بيحكي معه بيبدأ بيرفع صوته، بعدين بيقول له حرام يا شيخ اتق الله، انت عم تعسر على الناس وعم تشدد، والرسول قال من اما فليخفف الى اخره. عرفنا حينئذ الثورة لماذا. هذا الامام فعلا يعني تلاوته جيدة على اصول التلاوة والتجويد ويطيل القراءة والخشوع والركوع وإلى آخره. نحن صلينا وراء الإمام وخرجنا من المسجد، قلت لبعض أخواننا شو رأيكم نحكي مع هذا الرجل؟ قال والله هذا أمر حسن. أهلا. طلع أخونا أبو عبد الله شافه وإذ هو طالب، قال له الشيخ بده إياك. إيه يا رجل، بدأنا بنقاش معه طويل، هو يحتج بهذا الحديث، وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو بدي سمي لك يا خصم يعني مجادل، لكن على غير علم. وأمر طبيعي جدا أنه بنهاية الكلام يعني ينطفى معي، لأنه إن كان هو مجادل أنا مجادل معه أكثر، ولكن أنا راح أتغلب عليه بالنتيجة والعلم. يعني أخيرا اتفقنا أنه ثاني يوم نعمل جلسة حول المسألة في المسجد، لأن الرجل ادعى دعوة على هذا الإمام بيقول لك التشهد تبعه 4 دقائق، شيء لا يصدق، التشهد وحده 4 دقائق. اتفقنا انه ثاني يوم الصبح. نعم ما حوش عجيب والله. صلينا الصبح ثاني يوم، انا عملت حالي ما عندي خبر الرجل موجود ولا شفته فعلا، وخرجت. اجا واحد بين لي فيما بعد انه يعني رجل يعني اديب وحريص الظاهر على العلم، لانه صار فيما بعد من بين كل الجماعة يجي يوقف قدام مني وانا عم اقرأ 10 تهليلات ويسأل سؤال. قبل ما يظهر منه الحرص على العلم جاء لي لو تلقينا كلمة حول المسألة. قلت له المسألة صارت قضية منسية يعني، ورجل نحن تكلمنا معه. ما رد علي رجل، تميت أنا تابع طريقي. فتحت باب السيارة بدي فوت وإذا الزلمة جاي. قال لي وين الواحد؟ قلت في نفسي والله منيحة أمرنا ما ابتلينا بواحد حريص الحرس هذا. قلت له والله أنا مع الواحد لكن أنا ما شفتك، أنت مستعد؟ قال إيه. رجعت المسجد صليت ركعتين مجددا تحية المسجد لأنه بدي أجلس بعد ما خرجت، ثم بدأت أتكلم. تكلمنا بما يسر الله عز وجل، إنما الخلاصة قلت له اسمه أبو صفوان أو ما هيك قال أبو صفوان، قلت له أبو صفوان قول الرسول عليه السلام من أما فليخفف ما ولا كيفنا. الرسول وضع قيود وضع يعني بيانات حتى ما تصير قضية فوضى. رب رجل بيجي بيقول يا أخي إذا صلينا الفاتحة قرأنا الفاتحة بصح الصلاة، وأنا بقول لك بصح الصلاة، لكن وين السنة؟ هذا أولا. ثانيا هذا التخفيف الصحابة روونا عن الرسول عليه السلام باللفظ الآتي: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صلاة الفجر. قلت له شو معنى هذا الحديث؟ معناه أنه قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو مو خارج عن التخفيف، هذا تخفيف، فالتخفيف مو على كيفنا. وشرحت له بقى كيف أن الصلوات الخمس تختلف القراءة، شيء أطول من شيء إلى آخره، وأطول شيء هي صلاة الفجر. ولذلك فنحن ما لازم ننقم على إمام، بقول لك ما بقول لك أنه هو يعني بيصلي على السنة، لا، السنة أطول مما هو يفعل، ما شايف
ومش عاجبه،
مو عاجبه، فهو يعني ما هو، لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول، لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ جبنا له شواهد من إطالته في صلاة الليل، وكيف أنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه أنه هلا بيصل لرأس 100 آية وبيركع بيقول فمضى، بطل يقول بقى هلا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها، وبدأ بإيش بآل عمران ثم ثلث بالمائدة ثم رجع إيش للنساء. 4 سور من أطول السور في صلاة القرآن للمصحف في إيش في رقعة دي، نعم في صحيح مسلم. إيه هيك أنت بتقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال للرسول شهد له بقول عليه السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل الفاضل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجه في لا يطاق ولا يصبر عليه.
فقلت يعني لا يصلي أم يجلس مثل القيام فيه
مثل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن نادونا هذا أبو صفوان: يا أخي أنت بتحتاج أنه لي معه سلس بول لي معه كذا إلى آخر، يا أخي صلي قاعدا، الله قال صلي قاعدا فإن لم تستطع، قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب كمان. فهذا الدين يسر، مش اليسر على كيفنا. هاي الرسول كان يأم الناس بالصفات صفا. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم الكبريت الأحمر.
بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه إلى الأصل التيسير فخالف السنة باسم التيسير.
سبحان
الله.
نعم وجودنا الصفات
هو التخفيف يعني الشطير
هيك يعني على فكرة
قال يا شيخنا يريد تجيب الصفات وما شبهها ما بدأ
إيش الله أكبر
ولا يعلم قديش عدد.
اي والله بسم الله.
انت حسبت غلط كيف حسبت انت؟ احنا مش عارف كيف كان احنا الان في عندنا ساعه مده نحسبها على المسجد، لكن في الصحابه كيف كانوا يحسبوا حدود الشرع؟ عن نجم لازم نبين طبعا راقب الزهران
ورقه من الفجر راقب الزهران ما الفجر يعني من حرصك على العلم بصير من أهل الشطح.
الله نظرك محلش. إذا على شويك يعني جاي من بعيد.
لا شك يا خليلي أرجوك.
الأرض مسكونة، الأرض مسكونة.
وشو بيزعل؟
بعدين. إذا كان صار نصف الليل كان ينصلي العشاء.
لسه
هيك عم يقول صاحبنا.
شيخنا هي الساعة مقدمة هاي بعدين. تبين لنا كيف الساعة 10:30 الساعة 9:30 يعني. لما عندك الدجا بيطلع الأربعة.
لا سابع أربعة وربع.
طيب أربعة وربع. أربعة للساعة 11، للساعة 11.
صحيح صحيح إنه خليل يا.
الشمس
غابت على الزمن.
سبعة ونص 10:30 ثلاث
ساعات. ثلاث ساعات.
لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تأخذ جواب عملي.
أنا كساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي، لكن شرعا بدون ساعة كيف أعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟
هذا سؤال ثاني الله يهديك.
انا عارف ان السؤال
ثاني. هاي خلاص من السؤال الاول. ما شاء الله سهل مبين عليك. يا اخي المعرفه انواع. الانسان اذا اعتاد على عادي بينسى عادات ثانية. سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع. طيب هذا التحديد في الشرع وين؟ هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا؟ على الساعة؟ على ماذا؟ طيب هذا هو الجواب. اسمح لي انا بدي اجيبك من الطريق الايسر الى الطريق الاصعب. هذا اللي انت استسهلته قلت هذا حدد الشرع. شو رايك هلا اذا اخذنا 1000 مسلم مصلي كم واحد منهم بيعرفوا اوقات الصلوات لولا الاذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها؟ كم واحد يعني بالألف واحد نص واحد؟ طيب ليش ما بيعرفوا؟ لأنه انصرفوا عن الظواهر الطبيعية. شو صرفوا من ذلك؟ الآلات الحديثة. شايف؟ والآلات الحديثة صارت فتنة، لأنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية. ولذلك ما بتسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا برمضان قبل الوقت، هدول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره. ليش؟ لأنه هدول بيفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن أنه أذانه هو شرعي. والأخطر أذانه الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره. شو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن ذيك الظواهر. هو نفس الجواب تماما طبعا مع فارق. الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها، أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر 5 صلوات لأنه دون ليل. لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى. أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة من هي كانت في منى في مزدلفة، فقالت لخادمتها أو جاريتها انظري هل سقط القمر؟ هون الشاهد بقى، هل سقط القمر؟ شو بتقصد؟ إذا سقط القمر بيكون دخل نصف الليل الثاني، فهي تريد أن تنطلق من المزدلفة لأن الرسول أذن للنساء والضعفة أنه ينطلقوا بعد نصف الليل، فهي تعرف نصف الليل من سقوط القمر. هالنظرة هي نحن ما عاد لا منلاحظ طلوع القمر ولا غروب القمر، بل ولا غروب طلوع الشمس ولا أي شيء أبدا. هلا أظن أكثركم لا يعلم أنه إذا قام مزعوج ما استطاع يقوم يصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي في المسجد، يقوم يطلع بالساعة وراح تطلع الشمس باقي خمس دقائق باقي يلا، خاصة إذا كان جنوب مي باردة سخنة دافئة إلى آخره بده يلاحي حاله. بينما بين التوقيت اللي عم يعيره بالساعة وطلوع الشمس في ربع ساعة وثلث ساعة، يعني من الوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة. لكن الرزنامة خطأ، ليه؟ لأنه ما نظرنا لا شمس طلوعا ولا غروبا ولا أي شيء إطلاقا. فأنت بقى بتستغرب هذا وبتسأل هذا السؤال، الحق معك لأنك أنت من الجمهور. هل انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلا لمعرفة المواقيت؟ شو لا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا،
كانوا يفهمون.
تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضرير شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قلوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت، اليوم المفتي بمر في الطريق ما بيعرف أصبحت.
المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء
بلا شك، أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون يهمهم من يؤدوا الوظيفة ولا. خلينا نصلي يا أبو عبد الله.
شيخي بالنسبة لقضية مقاطعة اللحوم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك بالمسلمين، هذا أظن شيخي يتعدى إلى الملبوسات وإلى كل ما تنتجه. طب شيخي هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و...
طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟
بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد يعني أن أتقيد بهذا
ما تستطيع، ما تستطيع. أنا شفت هلا ولد ما أدري هالولد جميل لبسه أبوه لهون صح ولا لا؟ الله يهديك الله يهديك. المهم ما تستطيع، ايه شبعتك كلها من برا، بس انت بقى حافظ على الشرف يا دين ما تستطيع. أبو هاشم دير ساعه شوي
بس
يعني اخذوها متواتره هاي الصلاه. سؤالك مطاطي يا ابو ماهر. مطاط أنو صلاة تراويح؟ صلاتنا نحن ولا صلاتنا إني؟ إيها في فرق. أخذوها تواترا مقطوعا، أما متصلا إلى الرسول تعرف أنت أنه ما له أصل، لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عمر الخطاب لما أحيى هذه السنة أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم. ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الأخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر، لأنه شو المقصود من نعرفه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم.
مرة سألنا واحد من الأخوان السعودية أبو عبد الله عن أصل الصلاة يعني بتاع الأذهان، فأجابنا بالحديث اللي البخاري الله أعلم صلوا ماتنا أحتاج الحديث هذا.
هذه من جملة الأمور السابقة الذكر، استدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. فهمت علي؟ نعم.
شيخ أبو بكر الجزائر الله يجزيه خير، المدينة المنورة، سئل أمامنا عن وضع اليدين على السرير بعد الركوع من الركوع، قال ما هي السنة؟
جزاه الله خير.
هو كان يفعلها شيخنا.
نعم.
كان يفعلها. أنا في لما كنت في العمرة كان يفعلها.
رسول الأمام قال ما في وقت حتى لك تحط يديك.
ممكن الجمع بين القولين، ولادي على الراوي أنت رقم واحد ورقم اثنين، أما أنا ما لي علاقة. أما الجمع بين الرأيين أو بين الفتوى وبين الأعمال، الفتوى هذا رأي واجتهاده، والوضع هو إطاعة لولي الأمر.
يدوي في معادنه من صفة النار أم من فوقة العسل؟ جاء واحد إيش قال له؟
يا عيني.
قال لا تصاحب إلا من تجانسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة
الفجر. الله. حافظ الشهر فلا تلحظ فيه.
وضع المرأة ضيافها عند غير بيت زوجها وأبيها، طب إذا المرأة ارتفع عنها المحظور هذا قبل فترة، إذا كان زوجها موجود أو هي كانت سفر هي وزوجها ودخلت عند بيت صديقها أو صديق أو صديقتها ومعها الحظر مرفوع، بحق لها
أن
تغتسل أو ما
أشبه ذلك؟ إذا كان زوجة معها بحق لها، لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيانة، وقلنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء. فأنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا وإياه.
يا شيخ لو رجعنا لحديث من أم القوم في المخطف، وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخصص الإمام في الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة له، فمن باب تأليف القلوب هل يجوز لما ذلك ولا لا يجوز؟
أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول أن يقرأ صفا صفا فعلا، لكن نحن بنقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تترك الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر، لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة.
شيخنا بالنسبة لقضية
قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا رأى مثلا أن هناك صبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة إلى
أمر عارض مش سنة متبعة.
هذا وارد النفل المطلق شيخنا. حديث الرسول لا وترانا في ليلة ممكن يكون دليل على النفل المطلق أنه يصلي الإنسان بعد الوتر الأول ما يد يوتر مرة ثانية.
ما فهمت كيف يعني ايش لا وتران في ليلة يدل على ماذا؟
على النفل المطلق انه بيجوز للصلاة بعد ما يوتر مرة المرة الاولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية.
كيف هذا يستدل انه النفل المطلق وهو مواظب على نفل مقيد؟
يعني هو اذا صلى مثلا
باختصار هذا الدليل اللي انت الان بدك تصره او تستنبطه اقوى من دليل صلاة الليل مثنى مثنى.
انا قلت اذا كان ممكن يعني استاذ شيخنا
عليك اذا كان ممكن راح يكون اقوى من هذا.
نفس الشيء
والجواب نفس الشيء. شو كان جواب عن هذا؟ تفسيره بالسنة العملية وهذا كذلك.
الإمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعجوا منه من الإطال.
ممكن مش معنى أطال سبق على صفحة من
أطال مثلا يقرأ صفحة من القرآن الحق مثلا ولكن هو ليس راتبا صلي بالناس ولكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعلموا أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهونه يعني. أتاب يعني ممكن أنه يعني لو خفف مثلا في الصلاة يعني قرأ مثلا في العشاء.
جاء من حديث اللي بيقول ان الرسول عليه السلام رأى رجلا يشير بإصبعه فقال له احد اخذها بهذا قاعدة انه كل ما بدي اقول لا اله الا الله بده يأحد يعني يحرك اصبعته. على هذا كما اقول الحقيقة ان المصائب بتجر بعض البعض والاخطاء بتجر بعض البعض والبدع بتجر بعض البعض إلى آخره. كنت ذكرت في بعض التعليقات على بعض الأحاديث ولعل بعضكم يذكر هذا معي. يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة بعمامة صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بغير عمامة. هذه الأحاديث عندنا في دمشق يعني كأنها في كتاب الله. تجد الشاب الحليق اللحي والشارب والحاسر الرأس بيدخل في الصلاة بيطالع منديل من جيبته وبيلف رأسه. هذا أدب من أداب الصلاة. طيب هذا أدب إسلامي إنه الإنسان ما يمشي حاسر الرأس وليس هذا في الصلاة فقط. فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة في الجيب كل ما دخل الواحد منهم الصلاة بيحط الحمام المستعارة واللحي المستعارة على طريقة لوردات الإنجليز. يعني الشر بيجير شر وهذا ما بيستبعده. وقلت أنا هنا لما جئت وفوجئت بالأذان الموحد أخشى ما أخشى أن يحطون إمام موحد واحد بيصلي هناك في المسجد وبيذيعوه
بيته من مرة أريح
لأنه هل يبتدع هذيك البدعة ما يصب عليه أنه يجيب واحدة مثله وهكذا. إذا بتريد بنهي لأنه الحديث ذو شجول لكن أنا في نفسي تفضل.
أود أنك تشرح لنا شيخي القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية كما أظن كل عموم لم يجر عليه عمل السلف.
أنا كنت بهذا الصلاة بارك الله فيك. أنا كنت بدي أصل لها النتيجة هي لأني لما ذكرت هذا الرجل هل صار يشير مع كل تهليلة 10 كمان إشارات هذا أخذ ذلك من هذا العموم. وأردت أن أقول أخشى ما أخشى أنه يجي يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي أو يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية بعضها قصيرة وبعضها طويلة، دعاء مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. شو رأيك أنه واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع إيديه خاصة في التشهد الأخير حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من أربع ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن يدعو ويرفع يديه عملا بذاك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام لكن لم يجري العمل على هذا الجزء فالعمل به بدعة. وهذه الأمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمت يوما ما وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمت يوما ما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سنن قبلية، صلاة الظهر مثلا 3-4-5-10 كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة. واحد من الجماعة من مثال هؤلاء قال لي ما يفقهون كيف تفهم النصوص. قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة، قال عليه السلام تعالوا نصلي جماعة. وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، تعالوا نصلي جماعة. بماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء؟ بالكلمة التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي مثال بأخذه من الأمثلة هي يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدا، بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض أجزائها. فبدعة الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدعة ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في الكتاب والسنة. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا جماعة. الله قال نحن شو عم نساوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث هذا العلم الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث شو معنى ذاك الحديث، بده يلم إلمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح. وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض أخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند، الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قالوا لقد نص عام. لكن يا جماعة، هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا، لا أحد.
يجيبوا شيخي اسمح لي، أنه هل ثبت أنه ما جرى عمل السلف على هذا؟
هم بطلوا
التدين عليه. هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم: لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعا يقولون لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه. أما والله أنتم لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا. وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضدهم. ليه؟ والله زيادة على الأذان بعد صلاة الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أنه الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك. ما في عنا شيء بطبيعة الحال، لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات لخمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة. هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة، ما نتعصب نحن لواحد دون آخرين، ما أحد منهم يقول بأنه هكذا من السنة نفعل. فإذا الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعده في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض، ما يستطيع أن يخوض البحار، فبيجيب يطلعنا بهذه الآراء والأفكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل، وكان في دمشق وتعرف علي، وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل. فأرسل للدعوة إلى بلجيكا، زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت. صلينا المغرب وهو باعتبار مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي. لما صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد المشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول يمكن أن تسمع شيء، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي بعد ما سلم ناقشته. قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسند الإمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما نحرك في التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإمام ورفع سبابته فرأيته يحرك يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب، وهو عن أبيه، وهو عن وائل بن حجر، ثلاث أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحته. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشهد. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقى هؤلاء العلماء عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبي عن وائل، ذكر صفة الصلاة. فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين. هذا كله بيجي. قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر استطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان، لأن الإنسان ما بيعرف حاله أنه لساته أما إيش يمشي مشية الطفل الرضيع، شلون بيجي بيطلع بيخفز في القفزة وبيعبي حاله مجتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. طيب كل إنسان أصبح له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل.
الطلاق فوردت وطلقها في مجلس، ما بلغها انه طلقها وضعت المرأة، ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع، قبل ان تضع
يعني قال أمام زوجتي الطالق، لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة. ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها معاشرها معاشرة الأزواج، ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى. وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد، هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق. فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني فقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، أليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف؟
أنا وديت عليه وقال لي يجب أن تعلم الطلاق غير واقع.
شو جاب حجة؟
ليس له حجة سوى القول
فقط. نسأل الله أن يهدي لنا وله.
حديث تقدير أو ستير في فتح السين أو في كسر السين.
والله جزاك الله خير، أنا ما يعني تحدثت ما أدري معك ولا مع غيرك أنه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن ذهني لسه ما راجعنا، فعسى أن نراجع إن شاء الله.
في مضبوطة في البخاري عن موسى عليه السلام كان حي كسر السين
حي
من حجر، من حجر بيكون صيغة صيغة الأصح في اللغة صيغة فعيل على وزن رحيم.
أيوة.
قال ويجوز أن نقول ستير على وزن فعيل.
أيوة. هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني، أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه غيره. لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس، لأن هذا شعب مسلم.
في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس كان البرقاوي يعطي هذا الدرس اللي هم معتادين عليه، فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان يقول عن باب الاستحباب، يعني اللي بده هي سنة مستحبة. فنقل هذا الأخ إلنا في المحل هذا الكلام أمام إخوانا طلبة العلم، فقالوا شو رأيكم نسأله الآن على الهاتف. فعلا اتصلنا فيه على الهاتف، من جملة كلامه في المسجد كأنه سمع هذا صاحبنا هذا القول. أحد الشباب بيقول للشيخ البرقاوي بيقول له يا شيخ طب هذول بيقولوا الدليل، هذا بيقول صاحبنا أن سمعت كلمة أنهم زنادقة. هذا أولا. وثانيا على سماعي أنا بالهاتف بعد ما نقل هذاك من بعض الصفحات عن ابن تيمية راح قرأهم عن كتاب اللي هو الشيخ البرقاوي، أن الشباب قال له إن أنا قرأت ما وجدت هذا الكلام، قال هذا أقول لك كذابين هذولا، قال أنا قرأت أنا بنفسي قال ما وجدت، راح جاب الكتاب من مكتبته طبعا على الهاتف هذا كله وأسرد الكلام اللي موجود. وفي نهاية الموضوع الرجل هذا قال له هؤلاء هم ضالين ومضللهم وشيوخهم، وهؤلاء حتى وصل بأنهم هؤلاء حشاشون. سبحان الله يعني هذا الرجل يتصرف هذا.
نسأل الله يهديك، نسأل الله أن يهديك. لكن الحقيقة
نعم شيخ
الحقيقة ابن تيمية له قول بهذا.
نعم.
وهو يحتج بقوله عليه السلام. وشوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة، ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا نحن تعلمنا منك، بين كل أذانين صلاة طبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ، ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي، لحد سنجي نطبق إيه هذا العموم من هذا الحديث. فسبحان الله يعني لكل جواز كبوة بل كبوات، وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث أنه لا تضيقوا على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا.
من شيخ من العلماء القائلين بأخذ بعموم الحديث بالعموم؟
كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم، هذا ما في إشكال، لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط.
ما جرى عليها عمل السلف؟
ها؟ آه؟
نعم.
إيه؟
مين ما قال في إنه يجوز الأخذ بها؟
ما
وين, وين ما جرى؟
ما في عندنا يعني قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف، إلا الذين يقولون باستحسان البدعة. أما كنص خاص كما تسأل أنت ما في.
بالنسبة يعني الذكر ابن تيمية هذا يعني ذكر صحيح ابن تيمية الكلام هذا؟
آه صحيح.
يعني أنا قرأت رسالة، ما
أنو رسالة؟
كبرى، رسالة كبرى.
إيه.
ما قال الكلام فيك يعني كان ما أنت
سمعت هي. حسن ما قال هذا الكلام، شو قال؟
اللي قال قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر
معليش هذاك متفقين معه.
اما قال بالنسبة اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنة، اذا كانت نية السنة نافلة فهي نافلة، يعني ما هي ايش سنة راتبة فهي يعني عوانيته
معليش نافلة بين الاذنين.
اذا كان قام الرجل هذا وصلى اعتبار انها نافلة وليس من ايش سنة الجمعة.
طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف، ولا انت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. اما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحية المسجد ونعود انزل الاذان اول قمنا وصلينا، هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فانت ما رأيت هذا؟ كيف رأيت؟
رأيت أن يقول ابن تيمية يقول أن طبعا السنة هي الثابتة أن الصحابة صلوا إلى ما شاء من قدر.
ما اختلفنا، لا أنت لا جبنا النقاط المتفقين معه فيها.
أما اللي قال هو بالنسبة للشافعية اللي جاب دليل بالنسبة للكلام هذا، أما هو ما رجح الكلام هذا.
لا هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملا بعموم هذا الحديث، هذا ما في إشكال فيه. وإذا كان عندك ريب أنا بطال لك النص. أين نعم تفضل.
في سؤال ثاني قضية هاي بالذات، أنا بذكر جريت من جريدة حديث كانوا يعني في رمضان بالذات يطلعوا بالجريدة صفحة دينية، يعني جريت حديث أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين، وما بعرف يعني ما كان كاتب مين رواه ولا من جايبه، كان المفتي يعني كاتب الموضوع بالذات عن الجمعة وصلاتها.
أنا مفتي
شوف سلسلة الأحاديث الضعيفة أظن أول مجلد ثالث تجد الكلام عن هذا الحديث فلا يصح موجود. نعم
احتجوا في الشافعية شيخي هذا الحديث.
نعم سيد عنا في التطوير في المسجد أما في مصلى
على صوتك يا ودي
أن في التطوير الحضر في القويسمة مصلى.
نعم
ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو ومصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة نكتب لنا ثواب صلاة المسجد.
لا صلاة
في أذان يعني بقيموا أذان،
هذا صلاة جماعة يكتب لكم، أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة.
يعني هذا تنترك
نعم نعم
في تنترك صلاة المسجد يعني
جماعة إذا كانوا ما يسمعون الأذان الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك.
لازم طلبوا في المسجد زي ما طلبوا في حديقة شيخنا.
كيف؟
لازم طلبوا في المسجد زي ما طلبوا في حديقة.
بس ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس، يطالبوا في مسجد.
هذول يعني ما عندي خبر.
الشيخ لو في نصراني.
لا لازم هذا.
في نفس ال.
في هذا هم كانوا يمشون فيه.
هل على الناس دليل؟ مسألة سائل عموم. قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على إنه ما حدث هذا؟ نقدر نقول ليس على الناس دليل.
مين اللي قال ما حدث هذا؟
قال الناس يقولون مين بيقول إنه أنتوا أحطوا بكل ما علم يعني إنه السلف عمل مين بجوز ما عمل السلف؟
هو بني
يدين. بني الصدر.
بجوز عمل
السلف. بجوز عمل السلف مين نفى؟ فبنقول إحنا ننفي هذا. ما عملوا السلف.
إيه.
قاعدة هل على الناس دليل؟ نقول ليس على الناس دليل. تنطبق على هذا الأصل ولا؟
طبعا لأنه أنا ذكرت آنفا كلاما. أن لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله، هذا من جواب. هذا بالنسبة لنا. بالنسبة للمخالف نقول له أنت لماذا تفعل؟ أنت تفعل لأنه السلف فعل، فأنت عليك الإثبات. تنعكس القضية تماما. يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول، لكن الدراسة العامة الأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون، لكن ما عندنا نص. والآن لنقل الكلمات سواء، هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها، لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدعة، في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة، لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة؟ من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين؟ ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص، لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة. هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام، ما أحد مهما كان عريقا في الجهل بيقدر يقول لك كان السلف يفعلونه. لا، هذا متفق على أنه بدعة، لكن نحن نقول كل بدعة ضلالة. إنهم يقولوا لا، من سنة في الإسلام سنة حسنة، ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام.
نعم شيخي، بالنسبة لموضوع سماع النداء، يعني الوجوب بأتيان الصلاة، هل مشترط بسماع نداء أم بأمر يتعدى له وهو العلم بدخول الوقت؟ يعني حالة من الحالات في السعودية هذه كثير، يكون المسجد قريب على البيت، ولكن لوضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات تمنعني من سماع النداء، فهل يجب علي حينما أعلم بدخول الوقت؟
بلا شك إذا علمت، لأن الأذان وسيلة للإعلام، فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلة أخرى فقد حصل.
لكن نرى مثلا في المسجد الحرام ومسجد النبوي هم يصلوا 23 فلو يعني عرفنا جدلا بأنهم مخطئون، فهل ما في يعني الناس يردوا مثلا علماء هناك فهمهم انه هاي لازم 11 ركعة او كم، لانه هذول يعني اغلب الناس بيقتدوا فيهم، يعني كل المسلمين يصلوا.
طيب وخلوها
هذه بلاش.
شيخي بالنسبة لي
هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس، لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة ألا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد؟ فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد يعني أهل علم وينبه الناس دون أنه هي السنة، شو جوابك؟
يوجد يوجد علماء لكن ما حد رد عليه
هو نفس الجواب
يعني هناك ما يعني هاي ما
نفس الجواب لكن هذول اللي عم يصلوا على السنة باعترافك شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء إذا في علماء لكن العلماء بقى قسمين في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلوا الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي وإنما بيصلي على السنة وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة لكن هذا يجوز ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق ومن الباب بيوسوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تهديد مع أنه المذاهب محددين أنا فيما أعلم ما في مذهب بيطلق الموضوع المذهب الحنفي مثلا بيقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة المذهب المالكي بيقول لك 36 37 أو أكثر ولا 50 الشافعي كذلك مثل المذهب الحنفي هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضا ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس لكن والله أنا أعتقد التيسير هو التمسك بالسنة بلا شك ولا ريب لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية أن واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي أهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 23 ركعة بلا شك 11 من هنا جاء إيش التيسير نجي بعدين بدهم يصلوا 11 ركعة في ساعة وقت 60 دقيقة أو بدهم يصلوا 20 أو 30 أو إلى آخره مين أيسر يصلوا بهالساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والاطمئنان والخشوع ولا يسحبها هيك سحب كأنه واحد له بالعصا ما في إشكال أبدا صدق رسول الله شو بده يقول الإنسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله بعض الناس طبعوا أنه يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا وأخذوا هذه القاعدة على إطلاقها كمان وهذه من مشاكل هذا الزمان نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح مين في هنا يصلي معنا شو اسم المسجد؟
مسجد الحسين الشرقي
في الطلعة شو اسمه ايه؟ حدد؟ حدادي نصلي هناك الصبح. يوم من الأيام نحن عم نصلي السنة سمعنا صوت أحد الجالسين في الصف الأول يلتفت نحو الإمام الذي كان صلى تحية أو السنة وجلس بيتم يحكي معه بيحكي معه بيبدأ بيرفع صوته بعدين بيقول له حرام يا شيخ اتق الله أنت عم تعسر على الناس وعم تشدد والرسول قال من أما فليخفف إلى آخره. عرفنا حينئذ الثورة لماذا. هذا الإمام فعلا يعني تلاوته جيدة على أصول التلاوة والتجويد ويطيل القراءة والخشوع والركوع وإلى آخره. نحن صلينا وراء الإمام وخرجنا من المسجد قلت لبعض أخواننا شو رأيكم نحكي مع هذا الرجل؟ قال والله هذا أمر حسن أهلاً. طلع أخونا أبو عبد الله شافه وإذ هو طالب قال له الشيخ بده إياك. إجا الرجل بدأنا بنقاش معه طويل هو يحتج بهذا الحديث وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو بدي سمي لك يا خصم يعني مجادل لكن على غير علم. وأمر طبيعي جدا أنه بنهاية الكلام يعني ينطفى معي لأنه إن كان هو مجادل أنا مجادل معه أكثر ولكن أنا راح أتغلب عليه بالنتيجة والعلم. يعني أخيرا اتفقنا أنه ثاني يوم نعمل جلسة حول المسألة في المسجد لأن رجل ادعى دعوة على هذا الإمام بيقول لك التشهد تبعه 4 دقائق شيء لا يصدق التشهد وحده 4 دقائق. اتفقنا أنه ثاني يوم الصبح نعم ما هو شيء عجيب والله صلينا الصبح ثاني يوم أنا عملت حالي ما عندي خبر الرجل موجود ولا شفته فعلا وخرجت. إجا واحد بين لي فيما بعد أنه يعني رجل يعني أديب وحريص الظاهر على العلم لأنه صار فيما بعد من بين كل الجماعة يجي يوقف قدام مني وأنا عم أقرأ 10 تهليلات ويسأل سؤال قبل ما يظهر منه الحرص على العلم جاء لي لو تلقينا كلمة حول المسألة. قلت له المسألة صارت قضية منسية يعني ورجل نحن تكلمنا معه ما رد علي رجل تميت أنا تابع طريقي. فتحت باب السيارة بدي فوت وإذا الزلمة جاي قال لي وين الواحد؟ قلت في نفسي والله منيحة أمرنا ما ابتلينا بواحد حريص الحرس هذا. قلت له والله أنا مع الواحد لكن أنا ما شفتك أنت مستعد؟ قال إيه. رجعت المسجد صليت 2 ركعات مجددا تحية المسجد لأنه بدي أجلس بعد ما خرج ثم بدأت أتكلم. تكلمنا بما يسر الله عز وجل إنما الخلاصة قلت له اسمه أبو صفوان أبو ما هيك قال أبو صفوان. قلت له أبو صفوان قول الرسول عليه السلام من أما فليخفف ما ولا كيفنا. الرسول وضع قيود وضع يعني بيانات حتى ما تصير قضية فوضى. رب رجل بيجي بيقول يا أخي إذا صلينا الفاتحة قرأنا الفاتحة بصح الصلاة وأنا بقول لك بصح الصلاة لكن وين السنة؟ هذا أولا. ثانيا هذا التخفيف الصحابة روونا عن الرسول عليه السلام باللفظ الآتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صلاة الفجر. تقول له شو معنى هذا الحديث؟ معناه أنه قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو مو خارج عن التخفيف، هذا تخفيف، فالتخفيف مو على كيفنا. وشرحت له بقى كيف أن الصلوات الخمس تختلف القراءة، شيء أطول من شيء إلى آخره، وأطول شيء هي صلاة الفجر. ولذلك فنحن ما لازم ننقم على إمام، بقول لك ما بقول لك أنه هو يعني بيصلي على السنة، لا، السنة أطول مما هو يفعل. ما شايف
ومش عاجبه،
مو عاجبه، فهو يعني ما هو، لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول، لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ جبنا له شواهد من إطالته في صلاة الليل، وكيف أنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه أنه هلا بيصل لرأس 100 آية وبيركع، بيقول فمضى، بطل يقول بقى هلا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها، وبدأ بإيش بآل عمران، ثم ثلث بالمائدة، ثم رجع إيش للنساء. 4 سور من أطول السور في صلاة القرآن للمصحف في إيش في رقعة دي، نعم في صحيح مسلم. إيه هيك أنت بتقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال للرسول شهد له بقوله عليه السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل الفاضل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجه في لا يطاق ولا يصبر عليه.
فقلت يعني لا يصلي أم يجلس مثل القيام فيه
مثل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن نادونا هذا أبو صفوان: يا أخي أنت بتحتاج أنه لي معه سلس بول، لي معه كذا إلى آخر. يا أخي صلي قاعدا، الله قال صلي قاعدا فإن لم تستطع، قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب كمان. هذا الدين يسر، مش اليسر على كيفنا. هاي الرسول كان يأم الناس بالصفات صفا. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم الكبريت الأحمر.
وهذا بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه إلى الأصل التيسير، فخالف السنة باسم التيسير.
سبحان
الله.
نعم وجودنا الصفات
هو التخفيف يعني الشطير
هيك يعني على فكرة.
قال يا شيخنا يريد تجيب الصفات وما شبهها، ما بدري ايش
يصفات. الله أكبر،
ولا يعلم قديش عدد.
اي والله بسم الله. يعني من حرصك على العلم بصير من أهل الشطح.
الله نظرك معلش. إذا على الشويك يعني جاي من بعيد.
لا شك يا خليلي أرجوك.
الأرض مسكونة، الأرض مسكونة.
وزني بزعل. بعدين.
إذا كان صار نصف الليل كان ينصلي العشاء.
لسه
هيك عم يقول صاحبنا.
شيخنا هي الساعة مقدمة هاي بعدين.
تبين لنا كيف
الساعة 10:30 الساعة 10:30 يعني.
لما عندك تجي تطلع الأربعة.
لا أربعة وربع. أربعة وربع.
أربعة وربع. أربعة للساعة 11 للساعة 11.
صحيح صحيح إنه خليل يا.
ثابت على الزمن.
سبعة ونص. سبعة ونص. 10:30
ثلاث ساعات.
لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تأخذ جواب عملي.
أنا كساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي لكن شرعا بدون ساعة كيف تعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟
هذا سؤال ثاني الله يهديك.
انا عارف ان السؤال
ثاني. هاي خلاص من السؤال الاول. ما شاء الله سهل مبين عليك. يا اخي المعرفة انواع. الانسان اذا اعتاد على عادي بينسى عادات ثانية. سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع. طيب هذا التحديد في الشرع وين؟ هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا؟ على الساعة؟ على ماذا؟ طيب هذا هو الجواب. اسمح لي انا بدي اجيبك من الطريق الايسر الى الطريق الاصعب. هذا اللي انت استسهلته قلت هذا حدد الشرع. شو رايك هلا اذا اخذنا 1000 مسلم مصلي كم واحد منهم بيعرفوا اوقات الصلوات لولا الاذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها كم واحد؟ يعني بالألف واحد نص واحد. طيب ليش ما بيعرفوا؟ لأنه انصرفوا عن الظواهر الطبيعية. شو صرفوا من ذلك؟ الآلات الحديثة. شايف؟ والآلات الحديثة صارت فتنة لأنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية. ولذلك ما بتسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا برمضان قبل الوقت، هدول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره. ليش؟ لأنه هدول بيفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن أنه أذانه هو شرعي. والأخطر أذانه الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره. شو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن ذيك الظواهر. هو نفس الجواب تماما طبعا مع فارق. الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها، أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر 5 صلوات لأنه دون ليل. لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى. أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة، من هي؟ كانت في منى في مزدلفة، فقالت لخادمتها أو جاريتها انظري هل سقط القمر. هون الشاهد بقى، هل سقط القمر؟ شو بتقصد؟ إذا سقط القمر بيكون دخل نصف الليل الثاني، فهي تريد أن تنطلق من مزدلفة لأن الرسول أذن للنساء والضعفة أنه ينطلقوا بعد نصف الليل، فهي تعرف نصف الليل من سقوط القمر. هالنظرة هي نحن ما عاد لا منلاحظ طلوع القمر ولا غروب القمر بل ولا غروب طلوع الشمس ولا أي شيء أبدا. هلا أظن أكثركم لا يعلم أنه إذا قام مزعوج ما استطاع يقوم يصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي في المسجد، يقوم يطلع بالساعة وراح تطلع الشمس باقي خمس دقائق باقي يلا، خاصة إذا كان جنوب مي بارد سخن دافي إلى آخره بده يلاحي حاله. بينما بين التوقيت اللي عم يعيره بالساعة وطلوع الشمس في ربع ساعة وثلث ساعة، يعني من الوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة. لكن الرزنامة خطأ. ليه؟ لأنه ما نظرنا لا شمس طلوعا ولا غروبا ولا أي شيء إطلاقا. فأنت بقى بتستغرب هذا وبتسأل هذا السؤال، الحق معك لأنك أنت من الجمهور هل انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلا لمعرفة المواقيت. شو لا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا. تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضرير شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قلوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت، اليوم المفتي بمر في الطريق ما بيعرف أصبحت.
المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء.
بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون، يهمهم أن يؤدوا الوظيفة ولا. خلينا نصلي يا أبو عبد الله.
شيخي بالنسبة لقضية مقاطعة اللحوم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك بالمسلمين، هذا أظن شيخي يتعدى إلى الملبوسات وإلى كل ما تنتجه. طب شيخي هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و...
طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟
بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد يعني أن أتقيد بهذا
ما تستطيع ما تستطيع. أنا شفت هلا ولد ما أدري هالولد جميل لبسه أبوه لهون صح ولا لا؟ الله يهديك الله يهديك. المهم ما تستطيع، هي شبعتك كلها من برا، بس انت بقى حافظ على الشرف يا دين ما تستطيع. أبو هاشم ترتاح شوي. سؤالك مطاط يا أبو ماهر مطاط، أنو صلاة التراويح؟ صلاتنا نحن ولا صلاتنا إني؟ إيها في فرق. أخذوها تواترا مقطوعا، أما متصلا إلى الرسول تعرف أنت أنه ما له أصل، لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عمر الخطاب لما أحيى هذه السنة أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم. ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الأخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر، لأنه شو المقصود من نعرفه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم.
مرة سألنا واحد من أخوانا السعودية أبو عبد الله سأله عن أصل الصلاة يعني بتعليل هون، فأجابنا في الحديث اللي قال الله أعلم صلوا ماتنا ماتنا أحتاج في الحديث هذا.
هذه من جملة الأمور السابقة الذكر استدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. فهمت علي؟ نعم.
شيخ أبو بكر الجزائر الله يجزيه خير المدينة المنورة سئل أمامنا عن وضع اليدين على السرير بعد النضوء الركوع من الركوع. قال ما هي السنة؟
جزاه الله خير.
هو كان يفعلها شيخ
مثلا. نعم.
كان يفعلها هو. أنا في لما كنت في عمرك كان يفعلها.
رسول الأمام قال ما في وقت حتى لك تحط يديك.
ربنا ولكن ممكن الجمع بين القولين ولاد الراوي أنت رقم واحد ورقم اثنين. أما أنا ما لا أما الجمع بين الرأيين أو بين الفتوى وبين الأعمال. الفتوى هذا رأي واجتهاده والوضع هو إطاعة لولي الأمر.
يدوي في معادنه من صفة النار أم من فوقة العسل. جاء واحد إيش قال له؟
يا عيني
قال قال لا تصاحب إلا من تجانسه ما ضر بالشمع إلا صحبة
الفجر. الله حافظ الشهر فلا تلحظ فيه.
وضع المرأة ضيافها عند غير بيت زوجها وأبيها. طب إذا المرأة اتبع عنها المحظور قبل فترة إذا كان زوجها موجود أو هي كانت سفر هي وزوجها ودخلت عند بيت صديقها أو صديقها أو صديقتها ومعها الحظر مرفوع بحق لها أن تغتسل أو ما أشبه ذلك.
إذا كان زوجها معها بحق لها لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام القضية صيانة. وقلنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا. وإياه
يا شيخ لو رجعنا لحديث من أم قومة فنخفف وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخفف الإمام في الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة له فمن باب تأليف القلوب هل يجوز لما ذلك ولا لا يجوز؟
أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب تعريفها بالسنة ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول أنه يقرأ الصفا صفا فعلا لكن نحن بنقول لهؤلاء أن تفسير كل التخفيف هذا تفسير كيفي تفسير هوائي لازم تترك الأمر للإمام هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته أنه إمام وإذا بي يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة.
شيخنا بالنسبة لقضية
قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا رأى مثلا أن هناك صبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة إلى
أمر عارض مش سنة متبعة.
النفل المطلق شيخنا حديث الرسول لا وترانا في ليلة ممكن يكون دليل على النفل المطلق انه يصلي الانسان بعد الوتر الاول ما يد يوتر مرة ثانية.
ما فهمت كيف يعني ايش لا وتران في ليلة يدل على ماذا؟
على النفل المطلق انه بيجوز للصلاة بعد ما يوتر مرة المرة الاولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية.
كيف هذا يستدل انه النفل مطلق وهو مواظب على نفل مقيد
يعني هو اذا صار مثلا
يعني باختصار هذا الدليل اللي انت الان بدك تسرحه أو تستبطه أقوى من دليل صلاة الليل مثنى مثنى.
أنا قلت إذا كان ممكن يعني أستاذ شيخنا
عليه إذا كان ممكن راح يكون أقوى من هذا.
نفس الشيء
نفس الشيء والجواب نفس الشيء. شو كان جواب عن ذلك؟ تفسيره بالسنة العملية وهذا كذلك.
الإمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعجوا منه من الإطال.
ممكن مش معنى أطال سبق على صفحة من
أطال مثلا يقرأ صفحة من القرآن الحق مثلا ولكن هو ليس راتبا صلي بالناس ولكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعلموا أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهونه يعني. أتاب يعني ممكن أنه يعني لو خفف مثلا في الصلاة يعني قرأ مثلا في العشاء.
جاء من حديث الذي يقول أن الرسول عليه السلام رأى رجلا يشير بإصبعه فقال له أحد أحد. أخذها بهذا قاعدة أنه كل ما بدي أقول لا إله إلا الله يعني حرك اصبعته. على هذا كما اقول الحقيقه ان المصائب بتجر بعض البعض والاخطاء بتجر بعض البعض والبدع بتجر بعض البعض الى اخره. كنت ذكرت في بعض التعليقات على بعض الاحاديث ولعل بعضكم يذكر هذا معي. يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة بعمامة، صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بغير عمامة. هذه الأحاديث عندنا في دمشق يعني كأنها في كتاب الله. تجد الشاب الحليق اللحي والشارب والحاسر الرأس بيدخل في الصلاة بيطالع منديل من جيبته وبيلف رأسه. هذا أدب من أداب الصلاة. طيب هذا أدب إسلامي إنه الإنسان ما يمشي حاسر الرأس وليس هذا في الصلاة فقط. فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة في الجيب كل ما دخل الواحد منهم الصلاة بيحط الحمام المستعارة واللحي المستعارة على طريقة لوردات الإنجليز. يعني الشر بيجر شر وهذا ما بيستبعده. وقلت أنا هنا لما جئت وفوجئت بالأذان الموحد أخشى ما أخشى أن يحطون إمام موحد واحد بيصلي هناك في المسجد وبيذيعوه
من مرة أريح.
لأنه هل يبتدع هذيك البدعة ما يصب عليه أنه يجيب واحدة مثله وهكذا. إذا بتريد بنهي لأنه الحديث ذو شجول لكن أنا في نفسي تفضل.
أود أنك تشرح لنا شيخي القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية كما أظن كل عموم لم يجر عليه عمل السلف.
أنا كنت بهذا الصلاة بارك الله فيك. أنا كنت بدي أصل لها النتيجة هي لأني لما ذكرت هذا الرجل هل صار يشير مع كل تهليلة 10 كمان إشارات هذا أخذ ذلك من هذا العموم. وأردت أن أقول أخشى ما أخشى أنه يجي يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي أو يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. ونحن نعلم أن في الصلاة أدعي بعضها قصيرة وبعضها طويلة دعاء مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. شو رأيك أنه واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع إيديه خاصة في التشهد الأخير حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من 4 ثم ليتخير من الدعاء ما شاء إذن يدعو ويرفع يديه عملا بذاك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام لكن لم يجري العمل على هذا الجزء فالعمل به بدعة. وهذه الأمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمت يوما ما، وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمت يوما ما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سنن قبلية، صلاة الظهر مثلا 3-4-5-10، كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة. واحد من الجماعة من أمثال هؤلاء قال لي ما يفقهون كيف تفهم النصوص، قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة، قال عليه السلام تعالوا نصلي جماعة. وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، تعالوا نصلي جماعة. بماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ بالكلمة التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي مثال بأخذه من الأمثلة هي يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدا، بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض أجزائها. فبدعة الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدعة ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في الكتاب والسنة. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا جماعة، الله قال أنا شو عم نساوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث هذا العلم الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث شو معنى ذاك الحديث، بده يلم إلمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح. وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض أخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقولوا لك هذا نص عام، لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا لا أحد.
اجيبه شيخي اسمح لي، انه هل ثبت انه ما جرى عمل السلف على هذا؟
هم بطلب
التدين يعني هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعا يقولون لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه. أما والله أنتم لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا، وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضدهم. ليه؟ والله زيادة على الأذان بعد صلاة الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أنه الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك. ما في عنا شيء بطبيعة الحال، لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات لخمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة. هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة، ما نتعصب نحن لواحد دون آخرين، ما أحد منهم يقول بأنه هكذا من السنة نفعل. فإذا الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعده في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض، ما يستطيع أن يخوض البحار، فبيجيب يطلعنا بهذه الآراء والأفكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل وكان في دمشق، وتعرف علي وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل. فأرسل للدعوة إلى بلجيكا، زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت، صلينا المغرب وهو باعتبار مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي. لما صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد المشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول يمكن أن تسمع شيء، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي بعد ما سلمنا وخشته. قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسند الإمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما نحرك في التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر. قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإمام ورفع سبابته فرأيته يحرك يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب، وهو عن أبيه، وهو عن وائل بن حجر، ثلاث أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحتهم. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشاور. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقى هؤلاء العلماء عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبي عن وائل، ذكر صفة الصلاة. فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين. هذا كله بيجي. قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر الاستطاعة بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان، لأن الإنسان ما بيعرف حاله أنه لساته أما إيش يمشي مشية الطفل الرضيع، شلون بيجي بيطلع بيخفز في القفزة وبيعبي حاله مجتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. طيب كل إنسان أصبح له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل.
الطلاق فوردت وطلقها في مجلس، ما بلغها انه طلقها، وضعت المرأة ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع، قبل ان تضع، يعني قال أمام زوجتي طالق، لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة. ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى، وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد، هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق، فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني فقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عليه السلام: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، أليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف؟
أنا وديت عليه وقال لي يجب أن تعلم الطلاق غير واقع،
شو جاب حجة؟
ليس له حجة سوى القول
فقط. ما شاء الله الهداية لنا وله.
حديث تقدير أو ستير في فتح السين أو في كسر السين.
والله جزاك الله خير، أنا ما يعني تحدثت ما أدري معك ولا مع غيرك أنه لازم راجع معك يمكن، وما غاب عن ذهني لسه ما رجعنا، فعسى أن نراجع إن شاء الله.
في مضبوطة بخاري عن موسى عليه السلام كان حي كسر السين
حي
من حجر، من حجر بيكون صيغة صيغة الأصح في اللغة صيغة فعيل على وزن رحيم.
أيوة.
قال ويجوز أن نقول ستير على وزن فعيل.
أيوة. هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني، أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه غيره. لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس، لأن هذا شعب مسلم.
في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس كان البرقاوي يعطي هذا الدرس اللي هم معتادين عليه، فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعدين آخر كلامه كان يقول عن باب الاستحباب، يعني اللي بده هي سنة مستحبة. فنقل هذا الأخ إلنا في المحل هذا الكلام أمام إخوانا طلبة العلم، فقالوا شو رأيكم نسأله الآن على الهاتف. فعلا اتصلنا فيه على الهاتف، من جملة كلامه في المسجد كأنه سمع هذا صاحبنا هذا القول. أحد الشباب بقول للشيخ البرقاوي بقول له يا شيخ طب هذول بقولوا الدليل، هذا بقول صاحبنا أن سمعت كلمة أنهم زنادقة. هذا أولا. وثانيا على سماعي أنا بالهاتف بعد ما نقل هذاك من بعض الصفحات عن ابن تيمية راح قرأهم عن كتاب اللي هو الشيخ البرقاوي، أن الشباب قال له إن أنا قرأت ما وجدت هذا الكلام، قال هذا أقول لك كذابين هذولا، قال أنا قرأت أنا بنفسي، قال ما وجدت، راح جاب الكتاب من مكتبته طبعا على الهاتف هذا كله وأسرد الكلام اللي موجود. وفي نهاية الموضوع الرجل هذا قال له هؤلاء هم ضالين ومضللهم وشيوخهم، وهؤلاء حتى وصل بأنهم هؤلاء حشاشون. سبحان الله، يعني هذا الرجل يتصرف هذا.
نسأل الله يهديك، نسأل الله أن يهديك. لكن الحقيقة
نعم شيخ،
الحقيقة ابن تيمية له قول بهذا.
نعم.
وهو يحتج بقوله عليه السلام. وشوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة، ومن شيخ الإسلام، ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا، نحن تعلمنا منك، بين كل أذانين صلاة طبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ، ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نطبق هذا العموم من هذا الحديث. وسبحان الله، يعني لكل جواد كبوة بل كبوات، وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث أنه لا تضيقوا على الناس، أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا.
من شيخ من العلماء القائلين بأخذ بعموم الحديث بالعموم؟
كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم، هذا ما في إشكال، لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط.
ما جرى عليها عمل السلف؟ نعم.
إيه؟
مين ما قال في أنه يجوز الأخذ بها؟
ما
وإن ما جرى
ما في عندنا يعني قول صريح أنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف، إلا الذين يقولون باستحسان البدعة. أما كنص خاص كما تسأل أنت ما في.
بالنسبة يعني
ذكر ابن تيمية هذا يعني ذكر صحيح ابن تيمية الكلام هذا.
آه صحيح.
يعني أنا قرأت رسالة ما.
أنا رسالة.
كبرى رسالة كبرى.
إيه.
ما قال الكلام فيك يعني كان ما أنت
حسن ما قال هذا الكلام شو قال؟
اللي قال قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر
معليش هذاك متفقين معه.
أما قال بالنسبة اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنة إذا كانت نية السنة نافلة فهي نافلة يعني ما هي إيش سنة راتبة فهي يعني عوانيته
معليش نافلة بين الأذنين
إذا كان قام الراجل هذا وصلى اعتبار انها النافلة وليس من ايش سنة الجمعة.
طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف ولا انت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. اما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحية المسجد ونعود انزل الاذان اول قمنا وصلينا هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فأنت ما رأيت هذا؟ كيف رأيت؟
رأيت إن قول ابن تيمية يقول إن طبعا السنة هي الثابتة إن الصحابة صلوا إلى ما شاء من قدر.
ما اختلفنا لا أنت لا جبنا النقاط المتفقين معه فيها.
أما اللي قال هو بالنسبة للشافعية اللي قال دليل بالنسبة للكلام هذا أما هو ما رجح الكلام هذا.
لا هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملا بعموم هذا الحديث هذا ما في إشكال فيه. وإذا كان عندك ريب أنا بطال لك النص. أين نعم تفضل.
في سؤال ثاني قضية هاي بالذات أنا بذكر لقيت بالجريدة حديث كانوا يعني في رمضان بالذات طلعوا بالجريدة صفحة دينية يعني. لقيت حديث إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين وما بعرف يعني ما كان كاتب مين رواه ولا مين جايبه كان المفتي يعني كاتب الموضوع بالذات عن الجمعة وصلاتها.
أنا مفتي شوف سلسلة الأحاديث الضعيفة أظن أول مجلد الثالث تجد الكلام عن هذا الحديث فلا يصح موجود. نعم
يحتج في الشافعية شيخي هذا الحديث
يعني في الطفول في المسجد أمن في مصلى
على صوتك يا ودي
أن في الطفول الحضر يقول لكم اسمه مصلى ما في مسجد المسجد بعيد عننا 3 كيلو ومصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة من كتب لنا ثواب صلاة المسجد
لا صلاة
في أذان يعني بقيموا أذان
هذا صلاة جماعة يكتب لكم أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة
يعني هذا تنترك
نعم نعم نعم
في تنترك صلاة المسجد يعني
إذا إذا كانوا ما يسمعون الأذان الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك.
لازم طالبوا في المسجد زي ما طالبوا في حديقة شيخنا
كيف؟
لازم طالبوا في المسجد زي ما طالبوا في حديقة بس ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد
هذول يعني ما عندي خبر
شيخنا في نصراني
لا لازم هذا
في نفس
في هذا هم كانوا يمشون
في هل على الناس دليل شو سألت مسألة سألت العموم قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على أنه ما حدث هذا نقدر نقول ليس على النافي دليل
مين اللي قال ما حدث هذا
هاشم سأل قال الناس يقولون مين بيقول أنه أنتوا أحطوا بكل ما علم يعني أنه السلف عمل مين بجوز ما عمل السلف
أنا هو بني
يدين
بجوز عمل السلف
بجوز عمل السلف مين نفعل نقول له إحنا ننفي هذا ما عملوا
السلف
أيوة. قاعدة هل على النافي دليل نقول ليس على النافي دليل تنطبق على هذا الأصل
طبعا لأنه أنا ذكرت آنفا كلاما أن لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله هذا من جواب هذا بالنسبة لنا. بالنسبة للمخالف نقول له أنت لماذا تفعل أنت تفعل لأنه السلف فعل فأنت عليك الإثبات تنعكس القضية تماما. يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول، لكن الدراسة العامة من الأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون، لكن ما عندنا نص. والآن لنقل الكلمات سواء، هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها، لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدعة، في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة، لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة؟ من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين، ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص، لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة. هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام، ما أحد مهما كان عريقا في الجهل بيقدر يقول لك كان من السلف يفعلونه، لا، هذا متفق على أنه بدعة. لكن نحن نقول كل بدعة ضلالة، إنهم يقولوا لا، من سنة في الإسلام سنة حسنة، ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام.
نعم شيخي، بالنسبة لموضوع سماع النداء، يعني الوجوب بأتيان الصلاة، هل مشترط بسماع نداء أم بأمر يتعدى له وهو العلم بدخول الوقت؟ يعني حالة من الحالات في السعودية هذه كثير، يكون المسجد قريب على البيت، ولكن لوضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات تمنعني من سماع النداء، فهل يجب علي حينما أعلم بدخول الوقت؟
إذا علمت أن الأذان وسيلة للإعلام، فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلة أخرى فقد حصل